هذا الدولة تقدم المعتبر بالنسبة لنفوس الناس. ومن أجل هذا في ظروفنا اليوم، ظروفنا اليوم في فيروس كورونا هذا، نسأل الله عز وجل أن يرفع بقى عن المسلمين. تأتي مسائل يا أخوان، مسائل اللي هي حظر التجوال، حظر التجوال بعض الساعات. لا شك أن الاقتصاد يتأثر بهذا، لأن المحلات تغلق و مصالح الناس تتوقف هذه الفترة وكذا. لكن هنا قدم اعتبار ماذا؟ قدم اعتبار المصلحة الأعامة، مصلحة النفس على ما يتعلق بالمال، قدم يتعلق بالنفس. طيب قد يحتاج الأمر إلى الحظر العام، فتأثر الاقتصاد أكثر وأكثر. تخيل محلات ما تفتح، تخيل مشاريع تتوقف، لكن تتوقف من أجل ماذا؟ حفاظ على نفوس الناس، الناس يموتون. المستشفيات ما يكفي، لأن هؤلاء يحتاجون رعاية خاصة، يحصل هلكة للنفوس وإتلاف لها. الآن أنا أنظر إلى اقتصاد تحسين داخل أو غير تحسين داخل، أو أنظر إلى إنقاذ نفوس. يبقى هذا يقدم. انتبهتم كيف تناقش المسائل، كيف يتعامل مع النوازل؟ هذا الذي أردناه من هذه الدورة يا إخوان، علم مقاصد النفس أو الاقتصاد. الآن النفس أو التضييق على الناس فترة محدودة، فترة محدودة لإنقاذ الناس من الهلكة، على اعتبار أن اختلاط الناس وذهاب الناس ومجيء الناس وكذا يترتب عليه فساد عريض يؤدي إلى إتلاف النفوس. فلو قلت المشاريع، لو توقفت المشاريع نوعا ما، لو حصلت بعض الخسارة، لكن في استبقاء النفوس ما أمكن فهذا شيء طيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا سمعتم عن طعام بأرض فلا تدخلوها، مع أن والصحابة قد استدلوا بهذا، مع أن الصحابة أرادوا غزوا، هذا جهاد في سبيل الله، فيه أولا من الاقتصاد ما فيه تحصيل الغنائم، هذه ليست اقتصادا، هذه اقتصادهم كان الغنائم. لكن لا تدخلوها، لماذا؟ لماذا؟ من أجل الحفاظ على النفوس. فالنفوس تقدم على الفلوس، فلو تأثرت الفلوس من أجل الحفاظ على النفوس فلا يقال هذا تضييق على الناس. دعوا الناس، دعوا الناس يموتون. هذا إذا ما تعارضت نفس ومال. طب إذا ما تعارضت نفس وعبادة مستحبة كصلاة التراويح، فكثير من الناس اليوم يقول وصلاة التراويح في رمضان، وصلاة التراويح في رمضان، صلاة التراويح في رمضان صليها في بيتك. إذا كان من أجل حفاظي على النفوس صليها في بيتك، ما في إشكال. لكن الدين راح، الدين ضاع، الدين ما يضيع لو صلينا في البيوت. الجماعات وجماعات الصلاة الخمس وجماعة التراويح ما يضيع الدين من أجل حفاظي على النفوس، من أجل حفاظي على النفوس. فكيف تغلق المساجد؟ من أجل حفاظي على الناس، من أجل حفاظي على النفوس. ده مقصد عام عظيم جدا، لا بد للناس تروح مثل هذه الأبعاد، لا بد للناس تناقش هذه الأمور باعتبارات علمية. ألم أقل لكم إن معرفة العلوم الشرعية ومعرفة المقاصد ومعرفة فقه النوازل مهم جدا للغاية في التعامل مع النوازل؟ الآن هذه أمور تبحث في مبحث الضروريات الخمس، هذه تقدم على هذه الثانية التي تقدم على الأولى. ترتيب هذا، مراعاة الدين، مراعاة العقل، مراعاة النفس، مراعاة العرض، مراعاة المال، هذه اعتبارات لابد أن تراعى. تأتي أنت الآن تفتح المساجد للناس وترتب على ذلك ما ترتب من إتلاف نفوس أو كذا، من أجل أن تقول الحفاظ على صلاة التراويح. طيب الصلاة التراويح تصلى في البيت؟ إيه نعم. وجماعتها في البيت تصح؟ إيه نعم. والأجر موجود؟ الأجر موجود. إذا ما الإشكالية؟ طيب ما الإشكالية؟ يبقى حصلنا الأجور ولم نتلف النفوس. طيب صلاة الجماعة في البيت صلوات الخمس تصح؟ الجواب نعم. طب أجرك موجود؟ الجواب نعم. إذن ما الإشكالية؟ حصلت الأجور وحفظت النفوس، حفظت أجورك ونفوسك، فأمر في حفاظ النفوس مع حفاظ الأجور، أو أمر فيه ضياع الأجور وإتلاف النفوس؟ لأن الناس لو لم يأخذوا من الأسباب الشرعية فقد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، ومن ألقى بأيديه إلى التهلكة أثم. يبقى لا الأجر حصلت ولا النفس حفظت، إنما صلاتك في البيت وحصول حظر تجوال وبقاؤنا في البيوت حصلت به ماذا؟ حصلت به حصول الأجور وحفظ النفوس ما استطعنا إلى ذلك سبيلا من باب أخذ الأسباب. يبقى ما الذي يضيع منا لو أننا صلينا في البيوت وأقمنا تراويح في البيوت وكان رمضان في البيوت هذه السنة؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يرفع بالمسلمين وأن يرزقنا الصلاة في المساجد ونعود إلى المساجد نصلي فيها مع حفظ أرواح الناس، نسأل الله هذا. لكن نحن نتكلم عن مسألة نازلة، لو حصل لا إشكالية أبدا، لا هو بغض للدين ولا هو أن الحكام يكرهون الدين من أصله، ولا هذا وضع علمانيين. العالم الآن، العالم الآن يتعرض لدمار، العالم الآن يقف على قدم وساق، العالم الآن نسي كل شيء إلا أنه يعبر هذه. ونحن نعلم أن العدة التي ينبغي أن ترفع للناس كما نقول ولا نمل عودة الناس إلى رب العالمين، لا الحظر، لا حظر التجوال فقط. نحن لا نتكلم بلسان الماديين فقط، لا حظر التجوال فقط، ولا منع خلطة الناس، ولا كثرة المعدات الطبية، ولا تهيئة المستشفيات فقط. هذه نعم من الأسباب الوقائية والاحترازية، لكن لابد من العدة الإيمانية أولا، لابد من اللجوء إلى الله، لابد من الاستغفار والتوبة. من كان على ذنب فليستغفر، من كان بعيدا، من كان على فجور فليرجع إلى الله عز وجل. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، لا يأخذ، لا يهلك الأموال والبنين، لا يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لترجون لله وقارا. هذه العدة الإيمانية التي ينبغي أن تواجه بها الأمة كورونا وغير كورونا، العدة الإيمانية اللجوء إلى الله أعظم المحترزات. الآن هذا الحظر في البيوت لو وصل إلى 24 ساعة وفي مصلحة حفظ النفوس، فإن الشريعة قررت أن الحفاظ على النفوس مقدم على الأموال والحفاظ عليها، حتى ولو قل الاقتصاد، حتى ولو حصل ما حصل في هذا الباب، فإن مراعاة النفوس مقدم. كذلك أيضا ما تعلق بالعبادات والأجور فإنه مقدم، ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة. الذي عنده ماء في يوم بارد ولا يقوى على استعماله ماذا يحصل؟ يتيمم ولا لابد من الماء؟ يتيمم، لأن وجود الماء كعدمه، استعمال الماء يضره، والشريعة أدت برفع هذا الضر حتى لا تضر نفسه، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن في حديث عمرو بن العاص لما تيمم في غداة باردة والنبي صلى الله عليه وسلم أقره استعمال التيمم في الصيام. لو كنت تتعرض لمرض فيتأخر برؤه أو يحدث لك من أصله، قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، افطر في رمضان. ليس أترك صلاة التراويح في رمضان في جماعة وتصلي في البيت، لا، أترك الصيام لأيام أخرى. سبحان الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. هذا في الصيام. طب إجراء عملية جراحية في نهار رمضان وإلا حصل لك ضرر، أجري العملية واقضي أياما أخر. طب المرأة الحامل والمرضع يفطران في رمضان ويقضيان، هذا فقه الصيام. فقه الصيام قد يفطر الإنسان، والفطر في رمضان أعظم، ومع ذلك أباحته الشريعة استبقاء لنفسك حفاظا عليها. السفر رخصة في الإفطار، وقد لا تتعرض لضرر، لكن لأنه مظنة المشقة، مظنة مشقة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالأمة مقبلة على رمضان، أسأل الله أن يرفع ما بالأمة من وباء وكرب وبلاء. لكن لو حصل هذا نقول لا، لابد أن تفتح المساجد في رمضان، ولابد أن نصلي التراويح ولو متنا في المساجد. أنتم آثمون لو فعلتم ذلك، لأنكم قد ألقيتم بيدكم إلى التهلكة وفتحتم باب الشر. لا يفعل هذا العلماء ولا يفعل هذا العالمون بالشريعة. الحمد لله عندنا رخص. الشريعة عندنا ليس العزيمة فقط، الشريعة عندنا عزائم ورخص، عزيمة ورخصة، عزيمة في وقتها، رخصة في وقتها. لسنا بأجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، وهو يبين فضيلة صيام عرفة وأنه يكفر ذنوب سنتين، لكن النبي في عرفة أفطر ودعا بإيمان ورفعها أمام الأمة. هل فتاه الأجر؟ لا، لأنه في أجر أعظم. النبي لم يصم عرفة يوم أن حج. لماذا لم يصم؟ وصيام رمضان يكفر ذنوب سنتين. ومن هنا يأخذ العلماء فائدة، إلا الحاج، فإن السنة في الحاج أن يفطر، السنة في الحاج أن يفطر، ويكره صيام عرفة، يكره للحاج. فتكون السنة ماذا؟ أن يصوم غير الحاج، أما الحاج فإنه يفطر، هذه السنة. فلا يأتي واحد يستدل بالدليل يكفر ذنوب سنتين ويترك المقام الخاص هذا. فماذا لو أفطر الإنسان في رمضان بالعذر الشرعي؟ أجره محفوظ إن شاء الله فعدة من أيام أخر. طيب لو أن الإنسان أصر على الصيام مع وجود المشقة البالغة، النبي صلى الله عليه وسلم من حكم فيه؟ قد يقول قائل أنا أصوم لو أموت، أموت صائما أفضل من أن أموت مفطرا. نقول تموت آثما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة في حديث، وقال في حديث آخر ذهب المفطرون بالأجر. فالأمر ينبغي أن يتناول تناولا علميا. فماذا لو كان الحظر كاملا وأدى ذلك إلى تعطل بعض المصالح؟ لا شك أنه تعطل بعض المصالح، لكن مصلحة المال أو مصلحة استبقاء النفوس؟ هنا ندرس علم المقاصد الشرعية، هنا يأتي فتوى العلماء ليس العوام، أصحاب العواطف. فإذا رتبت المقاصد الخمس من دين وعقل ونفس وعرض ومال، تبين لك أن النفس والحفاظ عليها يقدم على الدين على المال. ولهذا ولو تأثر الاقتصاد، ولو تأثر فإنه نقدم نفسه. ثم إن الاقتصاد ستأثر أكثر لو ترك الناس بلا حظر. لماذا؟ لأننا سنحتاج، سيحصل تلف للنفوس أكثر، وبالتالي سنحتاج إلى نفقات أكثر، ملايين الملايين. رئيسنا وفقه الله في أول هذا الأمر أرصد 100 مليون تقريبا، ولا ما أدري كم، 100 مليون. ده هذا يوما كانت الأمور قليلة، وقد يصل الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك. دول العالم الآن اللي كان عندها المال وعندها التقدم الآن أعلنت الفشل. لا تجد أماكن للدفن، حتى المقابر، لا أقول المستشفيات، المقابر ليس أماكن العلاج وليس أسرة العلاج، أماكن الدفن لم تعد موجودة عندهم الآن. ربما ألقوا في مقابر جماعية أو ألقوا في حفر، حتى الأماكن هذه ضاقت. فكيف بالأسرة؟ كيف بالأجهزة الخاصة؟ كيف بالأدوية الخاصة؟ كيف بالأطباء؟ وكيف بالتمريض؟ وكيف وكيف؟ إذن ستأثر اقتصاده أكثر. ألا فلنربط على قلوبنا؟ ألا فلنصبر؟ نفسك أو مالك، لو كنت تملك مليارا بجوارك ونفسك تتلف، تقدم أي الأمرين؟ انظر إلى مصالح العامة، دعك من هؤلاء أصحاب العواطف، دعك من المغرضين، دعك من هؤلاء الذين يتكلمون بالعلم. فلهذا مراعاة الفقه، مراعاة أحكام الشريعة. أقول لك في رمضان فقط، في رمضان الحامل تفطر، المرضع تفطر، المسافر يفطر، المريض يفطر، رخص. المتبرع بالدم لإنقاذ إنسان هو لا يتعرض في نفسه لضرر، لكن ينقذ إنسان يتبرع له بالدم، مع أن صيامه يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب، يتبرع لإنقاذ النفس ويقضي يوما آخر. مأجور أم مأزور؟ مأجور، هذا مأجور، هذه أحكام لابد أن تراعى. فماذا لو صلينا التراويح في بيوتنا؟ الأجر موجود والنفس إن شاء الله محفوظة، والرخصة مش الشرعية قد امتثلناها وضرأنا المفسدة. فمن صلى التراويح في بيت في رمضان وصلى الصلوات الخمس في رمضان، من صلى التراويح في بيته وصلى صلوات الخمس في بيته وهو صائم صابر محتسب، ابتعد عن مصادر الهلكة وأخذ بالأسباب الشرعية، فإنه مأجور غير مأزور، أجره محفوظ ونفسه محفوظة. وأما من صلى في المساجد فأورد نفسه المهالك ضاع أجره، فإنه آثم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ضاع أجره وضاعت نفسه بتعرضها للهلكة. أما من صلى في بيته حفظ أجره وحفظت نفسه. كل هذا ونحن نقول نسأل الله عز وجل أن يرفع الوباء بالمسلمين. كل هذا ونحن نقول إن هذه المحترزات الوقائية إنما هي محترزات مادية، لكن يا فلان ويا علان، لا تخاطب الأمة بالمحترزات المادية فقط، حظر تجوال، امتناع من كذا، لبس كذا، غسل كذا، أين غسل الذنوب والمعاصي؟ أين الاتقاء لا بكمامة ولكن الاتقاء بتقوى الله عز وجل، أن نجعل بيننا وبين حرمات الله عز وجل وبين غضب الله عز وجل وبين سخط الله سبحانه وتعالى أعظم الوقاية. الوقاية ليست بالكمامة، وقاية بالتوبة، وقاية بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقاية بالسير على شريعة الله عز وجل. نلجأ إلى الله، ولو لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى وافتقرنا إليه وانطرحنا بين يديه، حتى لو مات الواحد منا فقد مات على الخير كله. هذا ما يتعلق بمسألة حظر التجوال ولو كان كاملا إذا استدعى الأمر ذلك، ونسأل الله أن يرفع عن المسلمين، من جهة شرعية، من مناقشة علمية تتعلق بأحكام رمضان كذلك في الصيام ومدى ما رخصت الشريعة فيه. والحمد لله صلاة التراويح لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليها إلا في ليالي قليلة ليتبين لنا مشروعية الاجتماع، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع بنسل علة. كانت العلة ماذا؟ العلة في عهده صلى الله عليه وسلم حتى لا تفرض عليكم. المشقة على المسلمين بفرض صلاة التراويح علة هي رفع المشقة خشية أن تفرض عليكم. بالله عليكم النبي لم يجتمع وهو النبي، سيكون النبي هو الإمام، سيكون النبي هو الإمام، فلا يؤم المسلمين على وجه المعتاد في صلاة التراويح. لم تكن هناك صلاة التراويح جماعة في عهد رسول الله، والعلة خشية أن تفرض عليكم. فلأجل مشقة أن تفرض راعى النبي هذا، ولأجل إبقاء النفوس لا نراعيها. طيب في زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يحصل صلاة التراويح جماعة، كان الناس يصلون في البيوت. وفي عهد النبي كان الناس يصلون في البيوت، صلاة التراويح في عهد النبي في البيوت. من أجل ماذا؟ خشية أن تفرض عليكم. يا الله، ما أرحم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الإمام والمسجد مسجده التي الصلاة فيها بألف صلاة، صلاة إمامها رسول الله، ومسجدها مسجد رسول الله الصلاة فيه بألف صلاة، ومع ذلك نصلي في البيوت على عهد رسول الله. تدرون لماذا؟ خاشية أن تفرض عليكم. وماذا لو فرضت علينا؟ مشقة. وراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلما كان في زمان أبي بكر لم يصلي بالمسلمين التراويح أيضا. لماذا؟ لانشغاله بالأعلى. لقد انشغل المسلمون بحروب الردة وغيرها، وكانت خلافته قصيرة رضي الله عنه، فما زادت عن السنتين إلى بضعة أشهر. كانت مرحلة التأسيس، مرحلة الجهاد، مرحلة تأديب المرتدين، مرحلة تأسيس الإسلام، مرحلة بناء الدولة، مرحلة كذا. فقدمت على ماذا؟ على الاجتماع في صلاة التراويح. وكان ذلك في صدر من خلافة عمر. فلما انزاحت هذه الأشياء كلها، جمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام. هذه صلاة التراويح. صلاة التراويح لم تصلى جماعة على عهد رسول الله، صلاة التراويح لم تصلى جماعة على عهد أبي بكر رضي الله عنه، إلا الليالي القلائل التي صليت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بيانا لتشريع الاجتماع. ولم يذرف المسلمون الدموع ويقولون كيف لا نصلي التراويح وإمامنا رسول الله، والمسجد الذي سنصلي فيه هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اعتبارات لابد أن تراعى، لابد أن تراعى. عندنا عزائم، وعندنا رخص، وعندنا فقه، أولويات، هذه أمور ما أن تراعى. ولهذا هذه الأمور يرجع فيها إلى ولاة الأمور وأولي الأمر منكم، سواء من الأمراء أو من العلماء، وعلينا السمع والطاعة. أنا أقول الكلام هذا من الآن حتى نقطع الطريق على فتاوى قد تأتي بخصوص رمضان، وبخصوص صلاة التراويح، وبخصوص فتح المساجد. وأنا لا أقول هذا مجاملة لأحد، إنما الحمد لله تأصيلات شرعية وأدلة شرعية ووقائع مرعية ومصالح مرعية، اعتبرتها الشريعة. أنا ما أقول بمادة وقانون، ولست في الدولة وزيرة، إنما هذه الأحكام الشرعية التي ننطلق منها. كل هذا مع العدة الإيمانية التي ينبغي أن تراعى. فيا أمة الإسلام، نسأل الله أن يرفع ما بك من كرب، وأنت على أعتاب رمضان قضية صلاة التراويح، صلاة التراويح في زمانكم الآن، وصلاة التراويح في زمان رسول الله، صلاة التراويح في زمانكم الآن، وصلاة التراويح في عهد أبي بكر رضي الله عنه. فعلينا أن نفقه وأن نعلم ديننا. ومن هنا نقول لا ينبغي أن ينطق في الأزمات والنوازل إلا العلماء، وإذا جاءهم أمر أم من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه وهم الراسخون العلماء الذين يعرفون الشريعة وأحكامها ومقاصدها. والحمد لله رب العالمين.